اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم
بوجود هذا.
بس أنت مرتبط
الكلام. تمام. لا وكذا لا يقبل، ما في رتبة، وكذا لا يقبل لأنها مبحث آخر، وهو مبحث التعديل على الإبهام، يعني مسألة أخرى متفرعة عنها.
قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. كان يقول الراوي عنه أخبرني ثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم والاه. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا يزال أيضا الكلام متعلقا بقوله رحمه الله تعالى في مباحث الرد، يعني الحديث المردود وما يتعلق بالقسم التاسع، أليس كذلك؟ الثامن.
تقديم هذا يعني
هين صفحة كم؟
123
ثم الجهالة وهي السبب الثامن في الطعن وسببها أمران. يعني المباحث كلها متعلقة هذه بالجهل بحال الراوي كما سبق معنا، والمشكل علينا نستذكره أكثر من مرة، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى للوحدان في هذا الموضع. ماذا يعنون بالوحدان؟ ذكرناه، وهو أنهم يعنون به من لم يعرف له رواية إلا عن واحد، إلا عن واحد، لا يروي عن هذا الشخص إلا شخص واحد. وهذا صنفوا فيه كتبا كثيرة، منها كتاب الوحدان لمسلم رحمه الله، والمنفردات والوحدان للذهبي فيما أذكر، وهناك كتاب مستقل أيضا ونافع ومفيد جدا في هذا الباب للشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي، وهو مطبوع في المجموع في مجلد مستقل. واستقرأ رحمه الله تعالى ما قيل فيه بأنه لم يروي عنه إلا واحد، سواء كان في الصحيحين أو في غيره أو في غير الصحيحين. الشاهد من هذا أنه لا يزال يتكلم على على الجهالة، وأدخل فيها الوحدان، وأدخل فيها المبهم، ثم أدخل فيها أيضا التعديل على الإبهام. وصورته أن يقول الراوي حدثني الثقة ولا يذكره، وعلة من قبل هذا أنه يقول بأنه ثقة عند هذا الإمام أو عند هذا المحدث، ولهذا نبهوا على أن هذا يقع القبول فيه من جهة أتباع المذهب، فينتقلون من قضية الرواية إلى قضية الدراية. فالشافعية مثلا إذا قال الشافعي عندهم حدثني الثقة يقبلون هذا الحديث، وكذا المالكية إذا قال مالك حدثني الثقة يقبلون مثل هذا الحديث. لكن هذه مسألة أخرى. هذه على كل حال هي صورتها أن يقول الراوي حدثني الثقة، ومنها أيضا أن يقول حدثني من لا أتهم، وإن كانت هذه أقل عندهم، أقل من جهة إيش؟ من جهة درجة التوثيق، لا أنها أقل في الاستعمال، من جهة درجة التوثيق. هذا القول مروي عن كثير من الأئمة، أو على الأقل نقول عن جماعة من الأئمة استعمال هذه الطريقة، منهم مالك رحمه الله، ومنهم الشافعي، وحصل هذا أيضا لأحمد، وحصل لشعبة، وحصل لجماعة من المحدثين كيحيى بن سعيد القطان ولغيرهم. ومع هذا جاء المحررون والمحققون من بعدهم وفتشوا عن رجالهم، فوجدوا أنهم قد رووا عن ضعفاء أو عن بعض الضعفاء، لا نبالغ حتى لقوا روى عن ضعفاء، لأن الذين روى عنهم مالك ووصفوا بالضعف قلة، مثل عبد الكريم بن أبي المخارق وأحمد رحمه الله كذلك، الشافعي رحمه الله كذلك، لكنهم في غالب أمرهم يتحرون. فمالك روى عن عبد الكريم هذا، وأحمد روى عن عامر بن صالح الزبيري، حتى لما قيل ليحيى بن معين إن أحمد روى عن عامر بن صالح الزبيري قال جن أحمد، وهذا كما ذكره الذهبي في الميزان، وذكره غيره. وأيضا ذكروا أن شعبة روي عنه أنه قال لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لحدثتكم عن ثلاثة، وقال مرة أو حدثتكم عن 30، وهذا إذا ثبت عن شعبة فهو مشكل. بل إن الحاكم رحمه الله في كتاب الإكليل ذكر هذا عن جميع أئمة الحديث أو عامة أئمة الحديث وعن سائرهم. الشافعي أيضا قال وروى عن إبراهيم بن أبي يحيى، مالك كما ذكرت لكم قال روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق أو المخارق، وذكر ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ضعفه، قالوا مع هذا روى عنه مالك. ما علة رواية مالك عنه؟ ذكرها مالك نفسه، وهو أنه اغتر بزهده ولزومه للمسجد، اغتر بزهده ولزومه للمسجد. ذكرنا أن ابن عبد البر حكى الإجماع على ضعفه، وأنه إنما روى عنه بسبب اغتراره بسمته وصمته. الحافظ رحمه الله تعالى عرفنا صورة أنه التعديل على الإبهام حدثني الثقة. في مثل هذا الباب لا بد من البحث والنظر، لا بد من البحث والنظر، وأنه لا يعتمد هذا القول مع الإبهام من الإمام. الإمام قد يكون من أهل الجرح والتعديل المعتبرين، يعني مثل مالك، مثل أحمد، مثل شعبة، لكن في هذا الموضع يتوقف عند المحققين في حال هذا المعدل أو الموثق على الإبهام، فينظر فيه، ينظر في حاله. ولهذا لما نظروا في عبد الكريم أبو المخارق ذكرت لهم الإجماع من ابن عبد البر أنه ضعيف. لما نظروا في حال إبراهيم بن أبي يحيى سلمي، وكان الشافعي يقول حدثني الثقة، وهذا إبراهيم بن أبي يحيى أحد الأركان الأربعة للكذب عند النسائي، يعني ذكر قال أركان الكذب أربعة وذكر منهم إبراهيم بن أبي يحيى، وهو أيضا الذي قال فيه الإمام أحمد قدري رافضي جهمي كل بلاء فيه. فالأئمة اغتروا بأمثال هؤلاء، حتى أيضا في قضية دخول الشبهة، في قضية دخول الشبهة لما قيل لعبد الرزاق من أين دخل عليك التشيع، قال من جعفر بن سليمان الضبعي اغتررت بزهده. فالشاهد مثل هذا الباب في مثل هذه المسألة لا بد من وضع خط عليها، وهو أن هذا الراوي يكون محل النظر. كيف نعرف هذا؟ طيب ننظر إلى رواية هذا الحديث، من رواه، ما الذي يعني به حدثني الثقة، أين حدثه بهذا الحديث، وهذا من الأمور العسرة وصعبة المنال. قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، عرفنا صورته كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. هذه أول التعليلات القوية التي رد بها التعديل مع الإبهام، وهو أنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان عامة الحفاظ والمحدثين على رد هذا التعديل الذي مع الإبهام. ولهذه النكتة، هذا تعليل آخر، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل. لماذا؟ للجهل بحال المحذوف. فهذا التابعي الذي أرسل كبيرا أو كان صغيرا كما قدمنا في الكلام على المرسل، لا ندري عمن أرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وهذا القول ضعيف. الحافظ قدم هذا التعليل في قول من قبل التعديل مع الإبهام، وهو أن الجرح على خلاف الأصل. ما الأصل عند هؤلاء؟ العدالة. هذا القول ليس بصحيح، بل هو أضعف الأقوال، بل هو مناف لنصوص الكتاب والسنة كما حرره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهنا شنع العلماء رحمهم الله على مثل ابن حبان تشنيعا شديدا في أنه يوثق المجاهيل، حتى أنه يذكر الراوي فيقول لا أدري من هو ولا من هو أبوه، ثم يودعه في كتاب الثقات. وتتبعه العلماء على هذا تتبعا شديدا، وأنكروا على مثل العجلي وعلى مثل الأزدي، لأنهم يوثقون المجاهيل بمثل هذه الصورة، وهذا في غاية من الضعف. أن يقال بأن الأصل والعدالة والجرح ناقل، لا، نقول التعديل هو الأصالة، وفرق بين الأمرين. انتبه لهذا لأنه سيأتي معنا تضبطها. نقول التعديل هو الأصل، ولهذا لا يقبل الجرح مع التعديل إلا إذا كان مفسرا على خلاف في صور ومسائل لهذه المسألة. على كل حال، وعرفنا الآن إذ الجرح على خلاف الأصل أن هذا قول ضعيف، لأننا إذا جعلنا الأصل هو العدالة لم نحتاج إلى كتب الجرح والتعديل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. هذا ليس من قول أهل الحديث، هذا الذي أشرت لكم إليه، على أن مثلا المالكية إذا قال حدثني الثقة يقبلون كل ما حدث به، ويكون عن مثل عبد الكريم بن مخارق، ومثل الشافعية في إبراهيم لأبي يحيى. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، لاحظ، والله تعالى الموفق. فهمنا الآن صورة التعديل على الإبهام؟ نعم، واصل.
قال رحمه الله: فإذا سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عن غيره على الأصح، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك.
طيب، سينتقل بعد ذلك إلى مجهول العين ومجهول الحال. وننتقل إلى مسألة أخرى عليه رحمة الله، فقال: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إن كان متأهلا لذلك. هذا انتقال منه رحمه الله إلى التفصيل في مسألة الجهالة، جهالة العين وجهالة الحال، جهالة العين وجهالة الحال. يقول هنا: فإن سمي الراوي، خرج من إيش؟ من صورة الإبهام. صورة الإبهام ما هي؟ رجل، امرأة، حي، جماعة، تلاميذ، طلاب، إخوان، أبناء، كل هذا يسمى إبهام. يعني مثلا إنسان يقول، راوي يقول: حدثني أبناء الإمام أحمد، من هم؟ عبد الله وصالح، معروفين بالنسبة لتوثيقهم وكذا، لكن هذا كمثال أضربه لك، لكن هذا يسمى إبهام، صورته صورة المبهم. خرجنا من الإبهام إلى تسمية الراوي، فبدل من أن يقول حدثني رجل يقول حدثني صالح بن محمد أو محمد بن صالح، سمى الراوي. وانفرد راو واحد بالرواية عنه، انفرد بالرواية عنه راو واحد فهو مجهول العين. أحمد بن صالح يروي عن عبد الله بن صالح، أحمد بن صالح مثلا المصري إمام ثقة، يروي عن رجل آخر يقال عبد الله بن صالح، عبد الله بن صالح هذا في الرواه من هو؟ كاتب الليث بن سعد، يعني حتى تعلموا، لكن أنا أضرب مثال بالأسماء لا بحقيقة المحدثين. نعم، أحمد بن صالح المصري إمام كبير، عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد فيه ضعف. فإذا روى أحمد بن صالح وقال حدثنا عبد الله بن صالح، ثم نظرنا عبد الله بن صالح هل روى عنه مثل معاصري الإمام أحمد بن صالح المصري؟ هل رووا عنه؟ لم نجد له رواية. هل وثقه أحد؟ أحمد بن صالح روى عنه دون توثيق، ما قال هو ثقة. هل وثقه مثل أحمد، مثل النسائي، مثل الذهلي إلى غيرهم من الأئمة؟ لم نجد له رواية. ماذا نسمي هذا الراوي؟ هو مجهول عين، هذه صورته، مجهول عين. روى عنه واحد ولم يوثق، روى عنه واحد ولم يوثق، هذا هو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح. لو في المثال السابق أحمد بن صالح ووثقه، يقول الحافظ هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، لا بد وأن يكون الموثق مثل مثلا النسائي أو ابن معين أو أحمد بن حنبل أو من شابه ذلك. يقول في مثل هذه الحالة نكتفي بالرواية عن هذا الواحد. وهذا الموطن في التنبيه من الحافظ ابن حجر رحمه الله دقيق جدا، يزيل عنك الكثير من الإشكالات، حتى أن هذه المسألة عرضت على شيخنا مقبل رحمه الله ورجح خلاف المعمول به عند الأئمة في مثل هذه الصورة، وهي أنه وجد في الرواة، في رواة الشيخين من لم يروي عنه إلا واحد، لم تقع الرواية، لا نقول في طبقة التابعين، طبقة من بعدهم. ولهذا العراقي رحمه الله، وهذا يعني مقيد أمثلة له ما أزعم أنها كثيرة، لكن كثيرة عندي في رواة هذا الكتاب، كتاب العراقي اسمه البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح، جمعهم الحافظ العراقي رحمه الله من كتب أئمة الحديث وناقش الذين تكلموا فيه. من ضمن الأشياء التي كانت تنتقد أنهم يذكرون بأنه لم يعرف عنه إلا هذا الراوي. نستحضر في مثل هذا المقام ما قاله الذهبي في الموقظة وما قاله غيره، من أن إخراج الشيخين لأحد الرواة توثيق، وقد بلغ القنطرة، من أخرج لهم الشيخان قد بلغ القنطرة، كما صرح بهذا الذهبي وصرح به غيره من الأئمة. فيكون هذا الراوي إنما روى عنه واحد. الإمام البخاري والإمام مسلم فعلهما هذا توثيق، لأنهما اشترطا ألا يخرج إلا الصحيح عن ثقة، عن ثقة. فهذه الصورة داخلة فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. وفي هذا يأتي مسألة طبقة كبار التابعين وطبقة التابعين عموما، من أنه إذا انفرد عنهم راو واحد ولم يعرف لهم توثيق، فإن هذا يعد توثيقا إذا كان الراوي عنهم من الأئمة. وهذه المسألة هي الأدق من يعني مما وقع من كلام شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وتعرفون أن هذه الدروس نظرية لعلم الحديث، الذي يفعله الفطن وطالب العلم في حال بحثه، في حال دراسته، أنه يستحضر هذه المعلومات، يستحضر هذه المعلومات ويطبقها في النظر. عرفنا الآن ما هو مجهول العين، ثم نبه الحافظ قال كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إن كان متأهلا لذلك. انفرد عنه لكنه متأهل. ما نأتي عن مثل الأزدي أو ابن حبان أو العجلي أو ما شابه، فيروي عن شخص ويوثقه ثم نقول هذا يعد توثيقا، لا، متأهل. حافظ ابن حجر اشترط أن يكون متأهلا. فإذا تخرج جهالة العين باعتبار رواية الراوي الواحد عنه، أن يكون هذا الراوي الواحد ممن يعتد بتوثيقه فهو متأهل، أو أن يوثقه إمام آخر متأهل وإن لم يروي عنه. نعم، فهمنا هذه الصور الثلاث. نعم.
قال وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور.
كذا قرأت يا عبد الله؟
أو إن روى عنه، أو
كأن قرأت أول واء،
أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور.
طيب، هذه واصل باقي.
وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال، لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر.
طيب، هذه المسألة أيضا تعلق بالجهالة، وبها يعرف الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. قال رحمه الله: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا. انتقلنا من الواحد إلى الاثنين، وهذا هو الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. فصاعدا ولم يوثق، لم نجد له توثيقا من إمام معروف بالتوثيق، قال فهو مجهول الحال. الحافظ رحمه الله أطلق القول في مسألة لم يوثق، والعلماء وغيرهم غيره ينصون على أنه لم يوثقه معتبر، وقول الحافظ فيه تنزل، يعني فيه تنازل بعض الشيء، لأنه على هذا المقالة إذا وجدنا توثيقا له من مثل العجلي أو الأزدي أو ابن حبان أو من على شاكلة من وثيق يعني وصف بالتساهل في التوثيق، فإننا نعتبر أنه إن ارتفعت جهالته الحالية. ثم قال: وهو المستور. وهذه المسألة فيها خلاف يسير، لكن ينبغي أن تعرفه، وهو هل مجهول الحال هو المستور، أو أن المجهول صنف ومستور الحال صنف آخر. الذي عليه أكثر الحفاظ والأئمة أنهم يطلقون المستور ويريدون به مجهول الحال، وبعض العلماء فرق فقال المجهول موغل في الجهالة يعني أشد، المستور لم نتبين حاله في الباطن، ويقصدون بالباطن التعديل لا السر والخفاء في حال خلواته. فهمت فرق بين الأمرين؟ عندما يقولون مجهول عدالة الباطن، ماذا يعنون بالباطن؟ أنه لم يوثقه أحد، لم يوثقه أحد. وعلى كل حال الذي عليه أكثر الحفاظ أن المجهول في الاصطلاح هو المستور، والمستور هو المجهول. قال: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. إذا روى عنه اثنان ولم يوثق، يعني لم يوثقه معتبر، قالوا هذا صدوق ثقة مقبول الحديث، والجمهور على خلاف هذا. قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. فيه احتمال لا يطلق القول بقبولها ولا بردها من جهة التصحيح، أما من جهة العمل فإنه موقوف على إيش؟ على القبول. لكن يقول بأنك لا تقول بأن هذا الحديث ضعيف، لما؟ لأننا نجهل حال هذا الراوي، فهو مجهول الحال، لكن هل يجوز العمل بمثل هذا الحديث؟ لا يعملون بمثله. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه احتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة على استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. لا نقل الحافظ إمام الحرمين من جهة التنصيص، ولو أنه اقتصر على قوله هو أو على عمل الأئمة أولى من النقل عن إمام الحرمين الجويني الذي ليس له ذاك السعة في سعة الباع في علم الحديث، بل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقده نقدا شديدا، حتى أنه قال لما ذكر كتابه نهاية المطلب قال لم يذكر فيه حتى حديثا واحدا يعرف صحته أو نحو هذا الكلام، أو أنه في البخاري أو ما شابه ذلك. تجد كلام شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية فيما أذكر، لم أراجعه قريبا. على كل حال لا إله إلا الله كما جزم به إمام الحرمين. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا اشتهرت في المعاصرين، نعم ذكرها المجد بن تيمية رحمه الله، وذكرها عنه شيخ الإسلام الحافظ ابن القيم، وتبناها تقعيدا وتأصيلا اللكنوي والتهانوي وما شابه ذلك، وهي قول الحفاظ سكت عليه البخاري، سكت عليه أبو حاتم هذا عبارة، أو يقولون وذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، أو ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ووقع بسبب هذا الحكم على كثير من الرواة بالتوثيق لتقرير هذه القاعدة، وهي أن من سكت عنه البخاري رحمه الله تعالى يعني في التأريخ، أو ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل الذي هو تفريع على كتاب التأريخ للبخاري رحمه الله، فإنهم يقولون هذا الراوي ثقة، وهذا القول غلط وليس بصحيح، ونقده شيخنا مقبل رحمه الله في كثير من كتبه وقرره وبين أدلة هذا إن كانت إجمالا، وأحال على رسالة ولم يذكر مصنفها، وإن كان في غالب ظني وهي عندي موجودة، هي رسالة عداب الحمش، وذكري له في هذا المقام ليس ثناء عليه، لأن الرجل عنده لخبطات في بعض الأمور، لكن كتابه هذا نافع في بابه، وفيه تقرير لهذا المسألة ورد على اللكنوي والتهانوي في أن القول بأن سكوت البخاري أو سكوت ابن أبي حاتم عن الرجل يعد توثيقا له، لأنه ما بيض، بل وجدت ودون مراجعة كتابه من كلام ابن كثير ومن كلام الذهبي أنهم يصفون الراوي بالجهالة مع ذكر ابن أبي حاتم له في كتاب الجرح والتعديل أو البخاري، ولم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا. ومن درس الرواه على هذا المعنى يجد أن هذه القاعدة ليست صحيحة وإن ذكرها من ذكرها. فهمت الآن الصورة؟ نعم، لأنها مسألة مهمة، ومع ذلك أيضا تحتاج إلى كثير من الدراسة. وعلى هذا نقول هو مستور أو مجهول حال. مثلا الحافظ ابن كثير ذكر موسى ابن جبير، قال ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال. وهذا لا أدري هل ذكره عداب الحمش، لكن هذا ما وقفت عليه في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمة موسى ابن جبير، قال ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال. وهكذا أيضا يعني تجد في كتاب في الكتاب المذكور في عداب الحمش هذا شيئا من ذلك. قال بعد ذلك ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. ومحث الجرح والتعديل سيأتي معنا، لكن لأن الحافظ رحمه الله ذكره هنا نذكر شيئا منه. الجرح إما أن يكون مفسرا في الراوي مثل قولهم كذاب، والغريب أن بعض المحدثين يقول إن كذاب ليست جرحا مفسرا، قال ما علته في هذا؟ طبعا هذا قول ضعيف. ما علته في هذا؟ قال لأنهم قد يعنون بهذا الخطأ، خطأ الراوي، هذا ليس بصحيح، لا يعنون بهذا ولا يقصدونه في كتب الجرح والتعديل. من عبارات الجرح المفسر مثلا قولهم سيء الحفظ، صدوق له أوهام، صدوق يهم، هذه كلها ألفاظ جرح مفسرة. طيب ضعيف، هم يتكلمون هنا مع التعديل، انتبه، يعني عندما نقول جرح مفسر في مقابل إيش؟ في مقابل التعديل، عندنا تعديل إخراج الشيخين مثلا البخاري ومسلم للراوي في الأصول لا في الشواهد والمتابعات، انتبهوا أيضا لهذا ما نبهتوا عليه من قبل، في الأصول لا في الشواهد والمتابعات، وأيضا في أصل الصحيح مسلم لا في المقدمة، لأن لها لأنه ليس لها شرط الصحيح، مقدمة صحيح مسلم ليس لها شرط الصحيح. عندما نقول في الصحيحين نخرج إيش؟ نخرج أمرين، مقدمة مسلم وما أخرجوه متابعة، ما أخرجوه في الشواهد والمتابعات. فمثل هذا توثيق، يأتي إمام فيقول في هذا الراوي ضعيف، نقول هذا جرح غير مفسر. ضعيف في ماذا؟ ما وجه ضعفه؟ لكن إذا قال له أوهام وبين أوهامه في هذا الحال نقول هذا جرح مفسر. أيضا من الجرح غير المفسر قولهم ليس بالقوي، وقولهم ولم يكن بالقوي، بل نص الحافظ في الفتح قال وهذا الجرح مردود، لما ذكر جرحا في أحد المحدثين قال أنه قال فيه أحد الحفاظ ليس بالقوي أو لم يكن بالقوي. وذكر الحافظ العراقي في الكتاب الذي ذكرته لكم هو كتاب نافع مفيد لمن أراد أن يعرف الرجال وطرق الجرح والتعديل والترجيح بين الأقوال، ذكر جملة من هذه الأشياء قيدتها يعني كلها فرزتها يعني فرزا في الألفاظ التي يأتي عليها ويقول وهذا جرح غير مفسر وهذا الجرح ليس له تفسير وما يعني وما أشبه ذلك. نحن سنقف على هذا يكون أحسن على الرواية في البدعة. بركة.